SBS Learn English حيث التعلم متعة. ابحث عن أشرطة فيديو وبودكاست ونصيحة للعيش في أستراليا. sbs.com.au/learnenglish.
أنتم برفقة SBS عربي 24.
طبول حرب قرعت في الشرق الأوسط على نطاق أوسع، لم تكن حربا في الظل بين إسرائيل وإيران أو عن طريق أذرعها في المنطقة، وإنما هجوم بحوالي 300 مسيرة وصاروخ أطلقت من إيران باتجاه إسرائيل، تم إسقاط معظمها قبل أن تصل إلى هناك.
بالفعل فارس، يعني أتى الرد الإيراني على إسرائيل، استمر 5 ساعات بهجوم غير مسبوق، شل حركة الملاحة بعدد كبير من الدول وسط تنديد واسع وتخوف من انزلاق الشرق الأوسط إلى مربع اللاعودة.
الحرس الثوري الإيراني أكد شن هذا الهجوم بالمسيرات والصواريخ ردا على قصف نسب إلى إسرائيل، ولو أنه لم تكشف عن مسؤوليتها مباشرة. كان هجوم بالأول من نيسان أبريل دمر مبنى قنصلية طهران في العاصمة السورية، قتل 16 شخصا بينهم قياديان وعناصر في الحرس، وكانت إيران توعدت بالرد. حسب تقارير منها ما ورد في صحيفة يدعوت أحرنوت الإسرائيلية نقلا عن مسؤول عسكري إسرائيلي سابق، أنه صد هذا الهجوم كلف حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي الدفاعات الجوية في إسرائيل، وطبعا الحلفاء وفي مقدمتهم الولايات المتحدة ساهموا في اعتراض 99% من هذه الصواريخ وفق تصريحات إسرائيلية. رئيس أمريكي جو بايدن يسعى لنزع فتيل التوتر وعدم انزلاق المنطقة إلى حرب أوسع نطاقا، ونحن يعني على أعتاب انتخابات وهناك حسابات أمريكية
بالفعل
داخلية.
بالفعل فارس، نقرأ الموقف الأمريكي. خلينا نشير إلى أنه كل من العراق، الأردن، لبنان وإسرائيل أعادوا فتح مجالاتهم الجوية بعد إغلاق لليلة كاملة وشل حركة الملاحة الجوية. من بين الأشخاص يلي علقوا ضيفنا يلي شاركنا ب يعني تفاصيل ما حدث وهو في طريقه إلى العودة إلى بيروت، نستمع إلى ربيع حنيني.
بس وصلنا على نص الطريق، 3/4 الطريق، بقلنا الكابتن بقلب الطيارة أنه بسبب إقفال مطار بيروت نحن الشركة قررت أنه ندور بأرضنا ونرجع على أديس أبابا. بيعطوكم المعلومات على الأرض. صرنا قاعدين، تعرف التحليلات، كل واحد يطلع بتحليل باللبنانية. توصلنا على أديس أبابا وقدرنا نشرك على الإنترنت لأنه سائبة الطيارة اللي نحن عليها ما في عليها اشتراك واي فاي. هلأ قاعدين بالأوتيل ناطر، حجزولنا على طيارة الليلة عشية بترجع. طبيعي الكل تأثرت أشغالهم كتير، كله تغير بروغراماتهم. في شباب عاملين فوبيا معنا.
شهدت المسيرات والصواريخ وحتى اعتراضها في سماء العراق، لبنان، الأردن، الضفة الغربية، وحتى شظايا أحد الصواريخ الإيرانية سقطت في منطقة مرج الحمام في العاصمة الأردنية عمان. دعونا نناقش أبعاد هذا التصعيد غير المسبوق مع ضيفنا الكاتب والمحلل السياسي من واشنطن الأستاذ طارق الشامي. أهلا وسهلا فيك أستاذ طارق وشكرا لوقتك معنا.
تحياتي لك أستاذ شارس، تحياتي للأستاذة بكرة، وأنا سعيد بالانضمام معكم دائما.
يعني بداية نقرأ هذا الرد الإيراني والمكاسب الاستراتيجية والمعنوية التي حققها، إذا ما كان هناك من مكاسب. بداية دعني أبدأ مع الموقف الأمريكي الذي تمثل بتأكيد بايدن الالتزام الصارم بأمن إسرائيل في مواجهة تهديدات إيران ووكلائها بحسب ما قال، ولكنه أبلغ نظيره الإسرائيلي أن الولايات المتحدة لن تشارك في أي عمليات هجومية ضد إيران. كيف تقرأ الموقف الأمريكي أستاذ طارق؟
يعني الموقف الأمريكي هو في الحقيقة يأتي من قلب السياسة الأمريكية واستراتيجيتها في المنطقة، والتي يعني حرصت إدارة بايدن منذ 7 أكتوبر الماضي حينما هاجمت حركة حماس إسرائيل وما تلاها من هجوم مضاد من قبل إسرائيل، أن الإدارة كانت تريد دائما ضبط الصراع في أضيق نطاق ممكن وعدم توسعه ليشمل مناطق أخرى أو لأن يصل حتى إلى إيران في النهاية. هذا ما تعتقد الإدارة الأمريكية أنها نجحت فيه حتى الآن، باستثناء ما حصل في أول هذا الشهر حينما هجمت إسرائيل بشكل غير منسق مع الإدارة الأمريكية، هجمت سفارة أو القنصلية الإيرانية في دمشق، مما أدى إلى التداعيات التي رأيناها بالأمس من هجوم إيراني. صحيح أنه يعني يعتقد أنه كانت هناك نوع من التفاهمات التحتية أو السرية أو من خلال أطراف ثالثة بين الأمريكيين والإيرانيين بهدف تحقيق هذه الاستراتيجية الأمريكية والإيرانية أيضا، بمعنى آخر أنه لا أحد يريد توسيع الصراع، لا أحد يريد اندلاع حرب واسعة يمكن أن تشمل عدة دول ويمكن أن تضر العالم كله من خلال التأثير على الاقتصاد، وبالتأكيد ستذهب أرواح كثيرة إذا حصل حرب واسعة تشمل إسرائيل وإيران. لذلك كان هذا الهجوم على هذا النحو. رأينا أن الإيرانيين مرروا إشارات بأنهم سوف يردون وسوف يردون بشكل معين، والأمريكيون قالوا أنه ستكون هناك 200 طائرة مسيرة وصواريخ يعني باليستية وكروز، وهو ما حصل بالفعل. ربما زاد العدد قليلا بنسبة بسيطة، لكن في النهاية هذا السيناريو كان على ما يبدو بالنسبة للكثيرين
واضحة.
متفق عليه، بمعنى آخر أنه يحقق ما تريده إيران وفي نفس الوقت يحقق ما تريده الولايات المتحدة ولا يضر بإسرائيل، وبالتالي لا يستتبع ردا إسرائيليا عنيفا أو مباشرا، وهو ما نراه الآن في هذا السيناريو.
أستاذ طارق، يعني الصحف الأسترالية كثير منها وصفت ما قامت به إيران بأنه calculated gamble أو مقامرة محسوبة، كثر يقولون أنه عدم الرد وعدم تحرك إيران أبدا والرد على قصف القنصلية الإيرانية في دمشق ربما كان ليكون له أثمان أعلى، يعني تختل معادلة التوازن والردع في الشرق الأوسط، ولكن مع ذلك الرئيس جو بايدن كان واضحا أنا ملتزم ب حماية أمن إسرائيل، ولكن لن تشارك الولايات المتحدة في شن ضربات أوسع نطاقا على إيران. البعض تحدث عن تخوف من مسارعة إسرائيل إلى رد كبير، ربما يعني سيفتح الباب أمام حرب أوسع نطاقا كما ذكرت حضرتك. البعض على السوشيال ميديا كما ما بخفي عنك وأكيد أنت شفت وصفوا ما حدث بأنه مسرحية بين مزدوجين، التفاصيل معروفة، مراسلات بين طهران أنقرة وواشنطن تحدثت عن تفاصيل هذا الهجوم يعني وحتى عدد المسيرات كما ذكرت. هل انتهى الموضوع هنا؟
استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
ليس بالضرورة، يعني حتى الآن هناك نوع من ضبط النفس، هناك ضغوط أمريكية مورست على إسرائيل كي لا تقوم بأي عمليات، على الرغم من أن الإسرائيليين يقولون أنهم سيردون في الوقت المناسب وبالشكل الذي يرتؤونه، وهذا يعني ما أعلنته عدد من الوزراء في الحكومة الإسرائيلية حكومة نتنياهو. لكن في الحقيقة بالرغم من أنه تبدو الأمور في ظاهرها على أنها أشبه بمسرحية متفق عليها، إلا أنها في نفس الوقت هي تتجاوز ما كان يسمى بالخطوط الحمراء، بمعنى أنه نحن أمضينا سنوات طويلة نرى حرب ظل بين إسرائيل وإيران من خلال وكلاء إيران في المنطقة، من خلال السيطرة على السفن في البحر وردود من إسرائيل وردود من إيران واغتيالات لشخصيات في إيران، علماء نوويين ومسؤولين وحرائق وهجمات إلكترونية، كل هذا كان في الظل، بمعنى أنه لم يكن أحد يعلن مسؤوليته عن هذا الأمر. صحيح أنه الإسرائيليين يفهمون أن إيران تفعل هذا والإيرانيين يفهمون أن إسرائيل تفعل هذا، لكنه لم تكن الحرب معلنة. الآن الحرب أصبحت معلنة وبالتالي تم تجاوز الخطوط الحمر وأصبحت إيران في النهاية جزء من الصراع مع إسرائيل بشكل مباشر، وبالتالي أي ترتيبات أو تنسيقات مستقبلية ربما سوف تكون الأمور أكثر وضوحا، وربما تضطر إيران للانخراط في ما هو يعني يتلو ذلك. هل سنشهد ربما تصعيدا في مرحلة تالية حينما فتوتر الأمور في سوريا في العراق مع الأمريكيين مع الإسرائيليين، هذا أصبح وارد، بمعنى أنه الخطوط الحمر انكسرت وأصبحت المسألة الآن مفتوحة لما هو قادم. على الرغم من كل الضوابط التي شهدناها، إلا أنه الآن ربما نشهد توترات قادمة في لحظة ما، ولا أحد يعلم كيف ستكون السيناريوهات حينها. وبالتالي أعتقد أنه هذا هو مكمن الخطر الحقيقي، وأنه إيران حاولت أن تحقق نوع من توازن الرادع مع إسرائيل بشكل لا يستفز إسرائيل، وإسرائيل الآن هي ربما تؤجل هذا الرد. إذا ردت في مرحلة ما واعتبرت إيران أن الرد لم يكن يعني متناسقا مع ضربتها الأخيرة، ربما نشهد توترات جديدة، وربما نشهد يعني توسيع آخر لنوع من الصراع.
سننتظر لنرى إذا كانت هذه هي نهاية الرد الإيراني أم بدايته. يعني دعني أسألك، يعتبر محللون أن نوعية الاعتداء الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية ألزم ردا واضحا ومباشرا من إيران حتى يحقق الغرض منه ويكتسب الفعالية المطلوبة؟ هل مكن هذا الهجوم غير المسبوق إيران من استعادة بعض التوازن بعد عدد متتالي من الخسائر في صفوف الحرس الثوري؟
يعني أعتقد أنه الإسرائيليين حينما قاموا بالهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق ربما يعني قصدوا ذلك، ولكنهم لم يعلنوا بوضوح، إذا ما كانت يعني بمعنى آخر أن نتنياهو قال أنه لم يخطر بهذا الهجوم، وهو أمر غير مسبوق، يعني أنه قتل شخصيات بهذه المرتبة العليا في الحرس الثوري الإيراني وموجودين على أرض محمية دبلوماسيا، بأنه لا يجب لدولة أن تفجر سفارة دولة أخرى أو تهاجمها. بالتأكيد نتنياهو كان يعلم، لكن كونوا أن يقول أنه لم يكن يعلم فهذا نوع من محاولة التخفيف حتى لا تتحمل إسرائيل يعني وزر المسألة كلها، وتبدو الأمور وكأنها كانت خطأ من بعض القيادات العسكرية على المستوى الأدنى. لكن في النهاية إيران هي تعاملت من منطلق يعني أن هذه الضربة اعتداء، وكان يجب أن ترد عليها حتى تظهر نوع من يعني استرداد كرامتها المهدرة. لكن السؤال الآن هو يتعلق بالمستقبل، بمعنى آخر هل ارتدعت إسرائيل بالفعل عن شن هجمات على قيادات الحرس الثوري الموجودين في سوريا بشكل مستمر؟ لا أعتقد ذلك، يعني ظلت إسرائيل تقتل في هذه القيادات على مدى سنوات، وفي المرحلة الأخيرة فقط على مدى نحو 6 أشهر قتلت نحو 18 من قيادات الحرس الثوري في سوريا، ولم ترد إيران على الإطلاق، هي ردت فقط بسبب الهجوم على هذه القنصلية.
حابين نسألك أيضا عما يحدث في قطاع غزة، يعني بالتوازي مع هذا الهجوم الإيراني كان وصل لإسرائيل حسب الموساد ردا سلبيا من حماس على الخطوط العريضة لمقترح الهدنة، واللي بنعرف واشنطن كانت ساهمت في وضع هذه الخطوط العريضة. محللون يقولون أن حماس كانت تعول على اندلاع حرب أوسع نطاقا، وبالتالي تصبح إسرائيل مشغولة أكثر بما يحدث على أو يعني بينها وبين طهران. إلى أين ترى الأمور تتجه في غزة اليوم؟ هل ما حدث كان من مصلحة حماس، أم أنه سيكون ورقة ضاغطة على الطرفين لإنهاء الحرب والتوصل إلى هدنة قريبا؟
يعني المسألة أعتقد أنها أكثر تعقيدا من مجرد الحديث عن الحرب التي كانت يمكن أن تندلع، لأنه أتصور أنه كان يعني الكثيرين يعتقدون بأنه لن تكون هناك حرب بين إسرائيل وإيران، لأنه تداعيات ذلك لا يمكن أن يتحملها أي أحد، وبالتالي كان هناك فقط ترقب ومحاولة لرؤية ما يمكن أن يحصل، وألا وقد حصل فانتهى الأمر. لكن حكومة يعني بالتأكيد لو كانت حصل أكثر مما هو متوقع كانت الأمور ستنصرف عن حركة حماس على الأقل لعدة أسابيع أو أشهر، لكن لأن ذلك لم يحدث فأعتقد أن الأمور عادت إلى مجراها الرئيسي، والأمور الآن تتعلق بالقيادات حماس وتصوراتهم للمستقبل، لأنه في تصوري أنه القيادات الداخلية لحركة حماس الموجودين في غزة لا يريدون بأي شكل من الأشكال التقديم ما يصفونه بالتنازلات لحكومة نتنياهو، بمعنى آخر أنه يتخلصوا من الورقة الوحيدة التي بحوزتهم وهي ورقة الرهائن. هم يحاولون المماطلة في هذا الأمر والحصول على كل المكاسب الممكنة، وأهمها وقف إطلاق النار، وهذا بالنسبة لحكومة إسرائيل ونتنياهو يعتبرونه خط أحمر، لأنه هذا معناه خسارة الهدف الاستراتيجي الأساسي لإيران لنتنياهو، وهو التخلص من حركة حماس. الولايات المتحدة تتفق مع نتنياهو في هذا الأمر، لكنها تختلف على الطريقة التي يمكن أن تقوم بها حكومة نتنياهو بهذا الهجوم على مدينة رفح، لأنه سيؤدي إلى كارثة إنسانية، وسوف نرى مجاعة تؤدي إلى وفاة عشرات الآلاف من الفلسطينيين. هذه هي العقبة الرئيسية الآن، وأعتقد أنه حكومة نتنياهو عليها أن تقرر ما الذي يمكن أن تفعله في المستقبل وسط الضغوط الدولية والأمريكية عليها مع توقف هذه الحرب التي كان يمكن أن تستعر بين إيران وإسرائيل.
شكرا من القلب لك على هذه القراءة. إذن كان معنا الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي الذي انضم إلينا مباشرة من العاصمة واشنطن.
هل تريدون الاستماع إلى المزيد من هذه القصص؟ استمعوا من خلال أبل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي، أو من أينما تحصلون على البودكاست.